إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد اقترب شهر ذي الحجة الذي نجد فيه من الشعائر الحج، ونجد فيه الأضحية التي لا تكون في شهر آخر سواه. هذه الأضحية التي جعلها الله عز وجل من شعائر هذا الدين ليس لنا فقط، وإنما أيضا لمن قبلنا. يقول المولى سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية، وهي ما يتقرب به إلى الله عز وجل من النعم في يوم النحر وفي بعض أيام التشريق، هذه الأضحية شعيرة من شعائر هذا الدين. اتفق العلماء على مشروعيتها دون نكير، فنجد في القرآن الكريم الآية التي ذكرناها: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويقول المولى سبحانه وتعالى أيضا عن الأنعام: لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. واذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة، لا تنحر الإبل على جنوبها كالبقر، وإنما تنحر وهي قائمة تربت قدمها إلى عنقها. فإذا وجبت جنوبها، نامت على جنبها بعد موتها، فاذكروا اسم الله عليها صواف، وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي القرآن الكريم نجد قول الحق سبحانه: فصل لربك وانحر، أي نصلي صلاة العيد ثم بعد الانصراف من الصلاة والخطبة يكون النحر لله عز وجل. وقد ثبتت مشروعية الأضحية من السنة بأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر المتفق عليه: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وحديث أنس المتفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، يقول: وأنا بكبشين، أي وأنا أضحي، مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكبشين. وقد انعقد الإجماع دون نكير من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه على مشروعية الأضحية، لم يخالف في ذلك أحد، وإنما اختلفوا في حكمها كما سنبين بأمر الله سبحانه. فالعلماء اختلفوا في حكم الأضحية على قولين: الأول قال بوجوبها، ويأثم الموسر إن تركها مع القدرة. والقول الثاني أنها سنة مستحبة يثاب فاعلها ولا يؤاخذ تاركها. بالقول الأول بوجوبها قال الأحناف، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين بالمدينة لم يترك الأضحية في عام من الأعوام. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، قال عنه أحمد بن حنبل منكر، وهذا الحديث قال عنه الدارقطني وابن عبد البر في التمهيد حديث موقوف، أي لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. وفي سنده عبد الله بن عياش وهو ضعيف، ضعفه النسائي وأبو داود وغيرهم. فهذا الحديث غير صحيح، لا يصلح للاستدلال، وإن كان بعض الناس يذكره ليؤكد على وجوبه، لكن الحديث غير صحيح. واستدلوا أيضا بما يرويه مخنف ابن سليم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وهو على عرفات: إن الله قد فرض على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وهذا الحديث في سنده من يدعى ابن أبي رملة وهو مجهول لا يعرف، ولذلك فالحديث ضعيف، ضعفه أبو داود الذي رواه وابن حجر العسقلاني، وضعفه أيضا الخطابي في شرحه لسنن أبي داود. ومن ثم لا يبقى ما يصلح للقول بالوجوب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها طوال إقامته بالمدينة. وتعلمون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. وأما المذهب الثاني وهو لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقد قالوا باستحباب الأضحية، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أو كما قال. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرد الأمر في الأضحية إلى مشيئة المضحي، لأنه قال: وأراد أحدكم أن يضحي. واستدلوا أيضا بما ورد عن أبي سريحة الغفاري واسمه حذيفة بن أسيد، وهذا الأثر في سنن البيهقي، يقول: إن أبا بكر وعمر كان لا يضحيان، ولو كانت الأضحية واجبة ما تركها أبو بكر ولا تركها عمر رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاه. كما استدلوا أيضا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة أنه قال: إني لأترك الأضحية وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي. وتعلمون أن أبا مسعود الأنصاري كان من مياسير المسلمين، وكان واليا على الكوفة في خلافة علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاهم. فلو كانت واجبك ما تركها أبو مسعود الأنصاري مع يساره وقدرته، وما تركها أبو بكر، وما تركها عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولذلك فالراجح في هذه المسألة كما بوب البخاري تعليقا عن ابن عمر في صحيحه، قال: هي سنة ومعروف. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الأضحية مستحبة. والأضحية لها شروط لا تصح إلا بتحقق شروطها كاملا. وأول هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، وثانيها أن تبلغ الأضحية السن المحددة شرعا، وثالثها سلامتها من العيوب، ورابعها وآخرها أن تذبح في الوقت المحدد شرعا لذلك. وأما أول هذه الشروط وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، فإن هذا الشرط لم يختلف أهل العلم فيه قط، وما علمنا فيه اختلافا، وما كان ينبغي أن نتعرض له إلا بعدما خرج بعض المشغبين المنتسبين إلى الكيان المسمى بتكوين. هذا الرجل الذي هو أستاذ للفقه المقارن، والذي يعلم علم اليقين أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ولكنه كسائر أعضاء تكوين يشغبون على الناس في دينهم ويشككونهم في كل أمر من أمور دينه طعنا في الدين وإرجافا والعياذ بالله. يخرج علينا ليقول أن بلالا رضي الله عنه ضحى بديك، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما ضحيت يا بلال؟ قال: ضحيت بذيك يا رسول الله. قال: مؤذن يضحي بمؤذن. وأقول سبحان الله، أين نجد هذا الحديث؟ هذا حديث لا أصل له، لا أقول موضوع أو ضعيف جدا أو ضعيف أو لا يصح، هذا لا أصل له، أي غير موجود لا في كتب الموضوعات ولا في كتب السنن على الإطلاق. فمن أين أتى به؟ والله ما أدري، والله ما أدري. ويعارض بهذا الكذب وهذا الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في القرآن وفي السنة ومن عقد عليه الإجماع. المولى سبحانه في القرآن يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المنسك يضحون فيه، ما رزقهم من بهيمة الأنعام لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذبحوا إلا مسنة. وباتفاق العلماء المسنة ما بلغت 5 سنوات من الإبل، وما بلغت 2 عامين من البقر والجاموس، وما بلغت 1 عاما من الضأن والمعز. فكم عمر المسنة من الأوز والبط والدجاج بزعمه؟ والله هذا هراء. وقد انعقد الإجماع على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وممن ذكروا الإجماع على ذلك النووي في المجموع، وابن رشد الحفيد القرطبي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وذكره أيضا القرطبي في تفسيره أحكام القرآن وغيرهم، نقلوا الإجماع واتفاق علماء المسلمين قاطبة على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني وهو أن تبلغ السن المحددة شرعا للتضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسن، إلا أن يعصر عليكم، أي يشق عليكم، فتذبحوا جزعة من الضأن. وجزعة الضأن قيل ما بلغت 6 أشهر 9 أشهر، والله أعلى وأعلم، ولكن ذلك يكون في حال الاضطرار وليس في حال الاختيار. لا تذبحوا إلا مسنة ما بلغت 5 سنوات من الإبل، وما بلغت 2 عامين من البقر والجاموس، وما بلغت 1 عاما واحدا من الضأن والمعز. هذه المسن. وهذا يدعونا إلى أن نجيب عن تساؤل: وهل العجول المسمنة التي تزيد في الوزن الآن عن العجول البلدية التي تبلغ 2 عامين، عجل مسمن من هذه السلالات التي يقدمون بها من الخارج، في 1 عام يزيد في الحجم والوزن عن هذا البلدي الذي يبلغ 2 عامين ويزيد؟ أقول إن السن توقفي، والعبرة ليست بكثرة اللحم، ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فهذه الأضحية، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم أطعمه أهله. قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه وهو خال البراء بن عازب: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقد عمدت إلى أضحيتي فذبحتها قبل أن أخرج إلى الصلاة فأطعمت أهلي وجيراني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو لحم أطعمته أهلك. ذبح قبل صلاة العيد صار لحما. لذلك أعجب من بعض الناس الذين يذبحون ليلة العيد ولا ينتظرون إلى بعد صلاة العيد. هذه ليست أضحية. أبو بردة بن نيار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فضحي بغيره أو فليعد، اذبح ذبيحة أخرى للأضحية. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا أنثى عناق خير من شاتي لحم. ماعز صغيرة أو ضأن صغيرة لكنها تحمل الكثير من اللحم، لم تبلغ السن، أتجزي عني؟ قال صلى الله عليه وسلم: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. الشرط السن ليس كثرة اللحم. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. لذلك مهما بلغ حجم العجول المسمنة إن كانت دون السن فلا تجزئ في الأضحية. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السن في الأضحية شرط لا يغني عنه كثرة اللحم والشحم فيه. والمولى سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وامتثال الأمر تقوى لله عز وجل. المولى سبحانه وتعالى نتعبده بما أمر وشرع، لا بعقولنا وبأهوائنا. والشرط الثالث من شروط الأضحية هو سلامتها من العيوب. والأصل في هذا حديث البراء بن عازب في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين ضلعها وبالعوراء البين عورها وبالمريضة البين مرضها وبالعجفاء التي لا تنقي، أو كما قال. والترمذي عقب على هذا الحديث بقوله: وهو أصل في باب العيوب في الأضحية. حديث البراء هو الأصل في باب العيوب في الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نضحي بالعرجاء البين ضلعها، أي البين عرجها. أما إن كان العرج خفيفا تلحق بالأغنام فلا يضرها ذلك، إنما إن كان شديدا أو مقعدة لا يجوز أن يضحى بها، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ونهى أيضا عن العوراء بين عوره، التي فقدت عينها أو الإبصار بعينه. لذلك نجد حديث علي في سنن النسائي: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين ينظر فيها مبصرة أم لا. وقد أغرب ابن حزم حينما قالت: والعوراء لا يجوز التضحية بها، أما العمياء فيجوز. وهذا والله أمر عجيب، فإنه إن كانت العوراء لتجوز فمن باب الأولى ومن باب القياس الجلي ودلالة الخطاب فالعمياء أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا بالمريضة البين مرضها. المرض هنا المرض الخطير الذي قد ينتقل للإنسان ويعدك الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، أو الذي يؤثر على اللحم كأن تكون جرباء أو غير ذلك. أما إن كان مرضا عاديا خفيفا فلا يضر. والعجفاء التي لا تنقي، التي لا مخ لها في عظامها، النخاع غير موجود في العظام، وهذا من شدة نحالها. في حديث علي رضي الله عنه في سنن النسائي: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء. ولا البتراء هي مقطوعة الذنب، البتراء مقطوعة الذنب، والمدابرة والمقابلة ما قطع أذنها من الأمام مقابلة، وما قطع الأذن من الخلف فهي مدابرة. وأمرنا ألا نضحي ببتراء ولا خرقاء، الخرقاء التي تخرق أذنها ليسمها، أي ليعلمها عن غيرها. كل هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا الشرط يدعونا أن نعرض للجماء، الجماء التي لا قرون لها، وأيضا للتي لا إلية لها. يحضرون الآن الخراف الاسترالي، وهذه لا يكون لها إلية، وإنما زنب صغير ولا يكون لها قرون. هذا هو أصل خلقتها، فهي جائزة عند سائر العلماء إلا عند مالك كره أن يضحي بالتي لا زنب لها أو لا قرون لها. والراجح هنا قول جماهير الفقهاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. والأمر الثاني في هذه المسألة، هل يجوز التضحية بالكبش الخصي؟ بعض الناس يخصون الخراف لتسمن، أقول نعم يجوز، ودليل ذلك ما ورد في مسند أحمد وأيضا في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، والموجوء هو الخصي، فدل ذلك على جواز التضحية به. الشرط الرابع والأخير من شروط الأضحية أن تذبح في الوقت المحدد لها، وهذا الوقت اختلف العلماء فيه على قولين. الأول وبه قال جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة، وقال الأضحية تذبح في يوم النحر وحتى مغرب ثاني يوم من أيام التشريق، أي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، وهذا قول جماهير الفقهاء. والقول الثاني للشافعي وقال يجوز أن تذبح حتى مغرب ثالث أيام التشريق، واستدل على ذلك بما ورد عن جبير بن مطعم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق أضحية، ولكن هذا لا يصح، فهذا حديث مرسل وصله البيهقي لكن بطرق كلها ضعيفة فلا يصلح شاهدا لهم. والأسلم أن يقتصر في الذبح على يوم النحر ويومين بعده خروجا من هذا الخلاف، وهذا رأي جماهير الفقهاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. بقي أمر التشريك وأمر قسمة الأضحية. الاشتراك في الأضحية كما ورد عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشترك سبعة في البدنة وفي البقرة. الاشتراك لا يكون إلا في البقر والجاموس له نفس الحكم بالإجماع، وفي البدن الإبل، السبعة يشتركون فيه. وأما الشاة فهي عن واحد فقط، واحد وأهل، لا يجوز الاشتراك فيها. وأما تقسيمها أثلاثا كما هو معروف فإنما هو اجتهاد من الفقهاء، ذهب إلى ذلك الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الحق سبحانه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فذكر المولى سبحانه ثلاثة أصناف في هذه الآية جعلهم شركاء في الأضحية، كلوا منها صاحب الأضحية، وأطعموا القانع أي الغني الذي لا يسأل الناس يهدى إليه، والمعتر وهو الفقير. واستدلوا بما ورد عن ابن عمر أنه قال الضحايا والهدايا أي الهدي ثلاثة أثلاث، ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. واستدلوا بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بعث هديه مع تلميذه وقال له كل ثلثه وأعطي أخي عتبة ثلثه وتصدق بثلثه، فجعله أسلاسا، ولو قسمت على غير هذا النحو فلا ضير ولا بأس، ولكن اعلم أن ما بقي لك من الأضحية هو ما تصدقت به، هذا ما بقي عند الله وليس ما أكلت فأفنيت، هذا هو ما بقي لك. وأخيرا نختم بهذه المسألة التي يكثر فيها الاختلاف بين الناس من أراد أن يضحي ودخلت العشر هل يحرم عليه أن يقص شيئا من شعره، شعر رأسه أو عانته أو إبطه؟ وهل يحرم عليه أن يقلم أظفاره؟ إلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وأبو داود الظاهري وإسحاق بن راهويه. والسند بحديث أم المؤمنين أم سلمة في صحيح مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من بشره ولا من شعره، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا أو كما قال. قالوا: فالنهي ها هنا يفيد التحريم، فقالوا بالتحريم. وذهب المالكية والشافعية إلى أن لا يحرم على من أراد التضحية أن يقص شعره أو أظفاره، وإنما يكره كراهة تنزيم وليس تحريم، كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. لماذا؟ قالوا: لأن أم المؤمنين عائشة في الحديث المتفق على صحته عند الشيخين البخاري ومسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة ولا يجتنب شيئا مما يحرم على المحرم. وبعث الهدي أشد من التضحية، ورغم ذلك لا يجتنب النساء ولا الطيب ولا الثياب. فقالوا أن حديث أم سلمة معارض لحديث أم المؤمنين عائشة، فيحمل النهي هاهنا على الاستحباب على استحباب الترك وليس على التحريم. وذهب أبو حنيفة ومن قال بقوله إلى العمل بحديث أم المؤمنين عائشة وأنه لا يجتنب المضحي شيئا، وترك العمل بحديث أم سلمة ورآه مرجوحا. ولكن اتفق الجميع على أن من خالف فقص شعره أو قص أظافره ليس عليه كفارة وليس عليه شيء، حتى من قال بالتحريم قالوا ليس عليه إلا أن يستغفر. أسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ شعائر الدين ظاهرة. وأسأل سبحانه، وقد أظلنا شهر ذي الحجة والألم يعصر القلب حزنا على إخواننا في غزة، أن يفرج كربهم وأن يرفع عنهم ما نزل بهم وأن يرد عنهم كيد عدوهم. اللهم أرنا في الصهاينة قدرتك فإنهم لا يعجزونك. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم ارفع مقتق غضبك عنا، اللهم ارفع مقتق غضبك عنا، فوالله ما استزلنا هؤلاء الصهاينة إلا بذنوبنا. اللهم ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم احقن دماء إخواننا في غزة، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم رد عنهم كيد عدوهم واجعل لهم مما هم فيه مخرجا وفرجا قريبا. اللهم احقن دماء أهل السودان، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم ردهم إليك ردا كريما جميلا واجمع على الحق كلمتهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.